أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 32: إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج واستطاع بمال الإجارة قدم الحج النيابي. هذه المسألة تفترض أن الشخص إذا كان فاقدا لنفقة الحج وآجر نفسه للنيابة عن الغير، فهنا يوجد صورتان. الصورة الأولى أن يفرض أن مال الإجارة لا يفي بنفقات الحج، كما إذا فرض أن المنوب عنه ترك مقدارا من المال أقل من أجرة المثل، والنائب قد رضي بذلك المال ورضي أن يذهب للحج عنه مع ما يشتمل عليه من التقدير على نفسه والعسر وما شابه ذلك، ولكن هو رضي بذلك، بحيث أن هذه الأموال، أموال الإجارة، لو وهبت له لما وجب عليه الحج لعدم وفائها بنفقة الحج. ففي مثل هذه الحالة لا إشكال في أن هذا المكلف لا يجب عليه أن يحج عن نفسه، لأنه ليس بمستطيع، بل يجب عليه أن يؤدي الحج النيابي. وهذه الصورة واضحة، لذلك لم يذكرها سماحة السيد في هذه المسألة، وإنما تعرض للمسألة للصورة الثانية في هذه المسألة. الصورة الثانية أن يفترض أن مال الإجارة ولو بضميمة ما عنده، ما عند النائب، يفي بمصارف الحج. فهنا هل يجب على هذا المكلف أن يقدم الحج عن نفسه أم يقدم الحج النيابي؟ واضح محل الكلام؟ محل الكلام ما إذا فرض أن المكلف قد استطاع بمال الإجارة وقبل أن يؤجر نفسه للنيابة لم يكن مستطيعا، فعندما آجر نفسه للنيابة وأخذ الأجرة صار مستطيعا بهذه الأموال. فهنا عندما صار مستطيعا هل يجب عليه أن يحج عن نفسه أم أنه يقدم الحج النيابي ثم بعد ذلك يحج عن نفسه؟ الجواب ها هنا حالتان. الحالة الأولى أن يفرض أن الحج النيابي مقيد بسنة الإجارة كما هو الغالب، لأنه غالبا إذا استأجر شخص يراد منه أن يذهب إلى الحج في هذه السنة. فإذا كان الحج النيابي مقيد بسنة الإجارة، فهنا قد ذكر الفقهاء بأن المقدم هو الحج النيابي، فيلزم على النائب أن يأتي بالحج النيابي، وإذا بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة، كما إذا فرض أن مال الإجارة كان مبلغا كبيرا بحيث يفي لحجتين، فإذا بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة يأتي في السنة القادمة بالحج عن نفسه. فإذا لا يجب عليه، رغم أنه صار مستطيعا بمال الإجارة، لا يجب عليه أن يحج عن نفسه فيما إذا كانت النيابة مقيدة بسنة الإجارة. وما هي النكتة في ذلك؟ رغم أنه صار مستطيع، لماذا لا يحج عن نفسه؟ لماذا يقدم الحج النيابي؟ لعل الوجه في تقديم الحج النيابي على الحج عن نفسه هو ما جاء في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، حيث ورد فيها قال: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: الحج على الغني والفقير؟ فقال: الحج على الناس جميعا، كبيرهم وصغارهم، فمن كان له عذر عذره الله. ومن الواضح أن الذي يؤجر نفسه للنيابة عن الغير هذا يكون معذورا عند العرف في عدم أدائه لحجة الإسلام، فإذا صار معذورا في نظر العرف عذره الله عز وجل كما بينت هذه الصحيحة. فمن كان له عذر معذور في نظر العرف، الله عز وجل يقبل منه ذلك العذر، فعليه يجب عليه أن يقدم الحج النيابي، وإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة يحج عن نفسه، وإن لم تبقى فلا يجب عليه الحج. هذه الحالة الأولى، وهو ما إذا فرض أن الحج النيابي مقيد بسنة الاستطاعة. وأما إذا فرض أن الحج، الحالة الثانية، إذا فرض أن الحج النيابي غير مقيد بسنة الاستطاعة، فهنا أيضا يوجد حالتان. الحالة الأولى ما إذا فرض أن مال الإجارة كان يفي بحجتين، يكفي هذا المال كان مبلغا كبيرا بحيث يكفي لحجتين، فهنا هل يقدم الحج النيابي أم يحج عن نفسه؟ الجواب: إن فرض البناء على الفورية الشرعية، بمعنى أن الشارع أوجب على المستطيع أن يحج في سنة الاستطاعة، وتقدم بيانها بشكل مفصل، فهنا لابد أن يقدم الحج عن نفسه، فإنه صار مستطيعا، وإذا صار مستطيعا وبنينا على أن فورية في وجوب الحج هي فورية شرعية، فهنا يلزم أن يأتي بالحج في هذه السنة ويؤخر الحج النيابي إلى السنة القادمة. وأما إذا بني على الفورية العقلية كما بنى سماحة السيد على ذلك، فحينئذ نقول: إن وثق بتمكنه من الحج في عام لاحق فهو مخير بين أن يقدم الحج النيابي أو أن يذهب في هذه السنة للحج عن نفسه، لما تقدم من أنه بناء على أن الفورية عقلية، إذا وثق المكلف بإدراك الحج في سنة لاحقة يجوز له أن يؤخر الحج إلى تلك السنة. وأما مع عدم الوثوق فحينئذ لابد أن يقدم الحج عن نفسه، حيث أنه لا مسوغ لتأخير الحج عن نفسه بعدما صار المكلف مستطيعا. وهذه الحالة ذكرها سماحة السيد في هذه المسألة. الحالة الثانية ما إذا فرض أن مال الإجارة لا يكفي إلا لحجة واحدة، وهذه الحالة لم يذكرها سماحة السيد في المسألة، ولكن مقتضى ما ذكروه من القواعد هو أنه إذا كان المال لا يفي إلا لحجة واحدة، فإذا فرض أن الأجير قد علم بتمكنه من أداء الحجة النيابية في السنة القادمة فهنا يقدم الحج عن نفسه. وأما إذا علم بعدم تمكنه من أداء الحج النيابي فيما لو ذهب هذه السنة للحج عن نفسه فهنا يقدم الحج النيابي. وهكذا إذا شك في أنه هل يتمكن، لو قدم الحج عن نفسه هل يتمكن أن يذهب إلى الحج في السنة القادمة الحج النيابي أو لا يتمكن، فهنا يجب عليه أيضا أن يقدم الحج النيابي. إذن ملخص هذه المسألة أن المكلف إذا لم يكن عنده ما يفي بمصارف الحج وآجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة، فإذا فرض أن الحج النيابي مقيد بسنة الاستطاعة كما هو الغالب فيلزمه أن يقدم الحج النيابي حيث يكون ذلك عذرا له فيكون معذورا أمام الله عز وجل. وأما إذا فرض أن الحج النيابي غير مقيد بسنة الاستطاعة، فإذا فرض أن مال الإجارة يفي بحجتين وبني على الفورية العقلية كما هو مبنى سماحة السيد، ووثق بإدراك الحج في السنة القادمة، فيقدم الحج، فيكون مخيرا بين أن يقدم الحج النيابي أو يحج عن نفسه. أما إذا لم يثق بإدراك الحج في السنة اللاحقة فيلزمه أن يقدم الحج عن نفسه، حيث لا مسوغ لتأخير الحج عن نفسه بعدما صار مستطيعا. وأما إذا فرض أن مال الإجارة لا يفي إلا بحجة واحدة، فحينئذ إن علم بتمكنه من أداء الحج النيابي في السنة اللاحقة فيقدم الحج عن نفسه. وأما إذا لم يعلم أو علم بعدم تمكنه من أداء الحج النيابي في السنة اللاحقة فيقدم الحج النيابي، وحينئذ لا يجب عليه الحج. قال مسألة 32: إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج واستطاع بمال الإجارة، هذا المال الذي أخذه بالأجرة صار مستطيعا، إما بكل المال صار مستطيع بمال الإجارة بجميعه أو بضميمة ما عنده، سافترض ويحتاج للحج مثلا 6 ملايين، 5 ملايين آجر نفسه للنيابة عن الغير وهو يملك 1,000,000، فصار مستطيعا بضميمة ما عنده. وهذه هي الصورة الثانية اللي ذكرناها. الصورة الأولى نفرض أن مال الإجارة لا يحقق له الاستطاعة، فهنا واضح أنه لا يجب أن يحج عن نفسه بل يلزم أن يذهب للحج النيابي. المفروض في هذه المسألة أنه صار مستطيعا بمال الإجارة إما بجميعه أو بضميمة ما عنده، فهنا هل يقدم الحج النيابي أو يقدم الحج عن نفسه؟ قال قدم الحج النيابي إذا كان مقيدا بالسنة الحالية. هذه الحالة الأولى، إذا فرض أن الحج النيابي مقيد بسنة الإجارة كما هو الغالب فيقدم هنا الحج النيابي، قلنا لعله لما ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج حيث أن من آجر نفسه للنيابة عن الغير يكون معذورا في نظر العرف في عدم ذهابه للحج عن نفسه، فإذا كان معذورا عذره الله عز وجل. وحينئذ إذا بقيت، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحج وإلا فلا يجب. الحالة الثانية، وإن لم يكن الحج النيابي مقيدا بالسنة الفعلية، لأن وطبعا فرضنا شنو قلنا، هاي بها حالتين، مرة أن نفرض أن مال الإجارة يفي بحجتين وأخرى لا يفي إلا بحجة واحدة، فإذا كان يفي بحجتين أيهما يقدم؟ هل يقدم الحج عن نفسه أم يقدم الحج النيابي؟ قال قدم الحج عن نفسه إلا إذا وثق بأدائه في عام لاحق. يعني إذا بنينا على أن الاستطاعة شرعية فيقدم الحج عن نفسه، أما إذا بنينا على أنها عقلية ووثق بإدراك الحج في السنة القادمة، وثق أنه يتمكن أن يحج عن نفسه في السنة القادمة، فهنا يكون مخير بين أن يذهب في هذه السنة للحج عن نفسه أو يذهب للحج النيابي. أما إذا لم يثق بإدراك الحج في السنة القادمة فيلزمه أن يقدم الحج عن نفسه. واضح؟ قدم الحج عن نفسه، هذا شنو؟ يقدم الحج عن نفسه إذا بني على أنها شرعية أو عقلية ولم يثق بإدراك الحج عن نفسه في السنة القادمة، فهنا يلزم أن يقدم الحج عن نفسه. وأما إذا بني على أن الاستطاعة أن الفورية عقلية ووثق بإدراك الحج، فهنا يكون مخير بين أن يقدم الحج عن نفسه أو يقدم الحج نيابي. واضح؟ قال قدم الحج عن نفسه إلا إذا وثق بأدائه في عام لاحق، فحينئذ يكون مخير. مو معنى العبارة أنه يلزم أن يقدم الحج نيابي، لا، يكون مخير. إذا وثق بإدراك الحج في السنة القادمة فحينئذ مخير في هذه السنة بين أن يذهب عن نفسه أو يذهب نيابة عن الغير. مسألة 33، تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، إذا فرض أن الشخص لا يملك ما يفي بنفقات الحج، لم يكن مستطيعا، ولكنه اقترض مالا صار به، كان ذلك المال يفي بنفقات الحج، فهنا هل يجب عليه أن يحج بهذا المال أو لا يجب؟ وإذا فرض أنه ذهب للحج بهذا المال، هل تحسب هذه الحجة حجة إسلام، بحيث لو استطاع بعد ذلك لا يجب عليه الحج، أم أنها لا تحسب حجة إسلام؟ سمعت السيد يقول المال المقترض هذا لا يحقق الاستطاعة، فإذا اقترض شخص مال وكان ذلك المال يفي بنفقات الحج فلا يصير المكلف مستطيعا، وإذا لم يحقق الاستطاعة فهذه الحجة التي أتى بها بهذا المال المقترض لا تجزي عن حجة الإسلام، لأن حج الإسلام لا يكون إلا بحق المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. أما إذا لم يكن مكلف مستطيع، الموضوع ما متحقق، فلا يجب الحج في حقه، وبالتالي ما أتى به من الحج لا يجزي عن حجة الإسلام، خلافا للسيد الخوي حيث بنى على أن المال المقترض أو الدين بشكل عام هو لا يمنع من تحقق الاستطاعة، وبالتالي إذا اقترض شخص وذهب إلى الحج بهذا المال فإنه يجزي عن حجة الإسلام. هذه هي النقطة الأولى. قال إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج لم يجب عليه الحج وإن كان قادرا على وفائه بعد ذلك. لماذا؟ لأن سماح السيد يرى أن المال المقترض أو الدين بشكل عام هو مانع من تحقق الاستطاعة، لا تحصل الاستطاعة بالدين، فالدين مانع، وإذا كان الدين مانع من تحقق الاستطاعة فلا يجب الحج، وإذا لم يجب الحج فحتى لو ذهب المكلف وأتى بالحج هذا لا يجزي عن حجة الإسلام، وإنما تقع حجة مستحبة، بحيث لو استطاع بعد ذلك لوجب عليه الحج. النقطة الثانية، إذا فرض أن المال المقترض كان مؤجلا بأجل بعيد جدا بحيث لا يعتني به العقلاء، فهنا هل يمنع مثل هذا القرض من تحقق الاستطاعة وبالتالي لا يجب الحج، أم أنه لا يمنع من تحقق الاستطاعة؟ سمعت السيد يرى أن الدين أو القرض إذا كان مؤجلا بأجل بعيد بحيث لا يعتني به العقلاء فيكون حكمه حكم العدم. سجد هذا الأجل البعيد وبالملاحق يسألونه، نودا 30 سنة 40 سنة، يقول له هذا المقدار لا يكفي، يحددها ب50 سنة. فإذا واحد اقترض ما يفي بنفقات الحج وكان هذا القرض مؤجل لمدة 50-60 سنة، فمثل هذا الأجل البعيد هذا لا يعتني به العقلاء، فكأن هذا الدين هو ليس بدين وهذا القرض هو ليس بقرض، فمثل هذا لا يمنع من تحقق الاستطاعة، وبالتالي لو حج بهذا المال أجزأه عن حجة الإسلام. قال إلا إذا كان مؤجلا بأجل بعيد جدا لا يعتني العقلاء بمثله، فمثل هذا القرض لا يمنع من تحقق الاستطاعة. مسألة 34 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
محمد وآل محمد.